ونحن في باب الآداب ومع الفصل السادس وهو في الأدب مع الخلق. عرفنا الأدب مع النفس، الأدب مع الله، الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والآن الأدب مع الخلق. ونبدأ بالخلق، نبدأ بالأبوين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ولسائر المؤمنين ورحمنا أجمعين. الفصل السادس في الأدب مع الخلق. أولا الوالدان، وهما الأب والأم والجد والجدة، إذ كلاهما والد. يؤمن المسلم بحق وصدق، ذاك العبد الذي أسلم قلبه لله ووجهه. يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه، يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما، نؤمن بهذا إيمانا، لا لكونهما سبب وجوده فحسب، أو لكونه ما قدم له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتهما بالمثل، بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما وكتب على الولد برهما والإحسان إليهما، حتى قارن ذلك بحقه الواجب له من عبادته وحده دون غيره. فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى بمعنى ألزم وأمر وحكم أيضا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حقه تعالى، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلام من هذا؟ الله أنزل هذا الكلام لنا لنؤدي حقوق والدينا. مرة ثانية: وقضى ربك أيها السامع الكريم ألا تعبد إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقضى أيضا وأمر وألزم بالوالدين إحسانا، وبيان هذا الإحسان: إما يبلغن، إن يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أكثر الناس قد يموت أبوه قد تموت أمه ويبلغ مع واحد منهما فقط، إما يبلغن عندك الكبر، والمراد من الكبر البلوغ سن التكليف الرشد، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وإذا كان أف ما تقولها فكيف إذن بالسب والشتم والضرب، من يجيزه؟ أف ولا تنهرهما، والانتهار معروف رفع الصوت، افعلي ائتيني بكذا، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما أي حسنا، ليس فيه معنى الإساءة أبدا بحال من الأحوال، بل كريم يدخل الراحة في قلوبهم والطمأنينة في نفوسهم، تنشرح له صدورهم قولك الكريم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل، نحن لنا جناحان كالطائر، جناح يمين وجناح شمال، إذن فلن لهما وانكس أمامه وانعطف كأنك تخفض جناحك لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رابع: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير، أي وادع لهما طول حياتك بهذه الجملة، رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اذكر هذه النعمة التي قدماها إليك وأنت رضيع وطفل وصبي. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا الإنسان ووصية الله من يغفلها أو يتركها يهلك، ما هي وصية شيخ وإلا سلطان، وصية الله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن من ساعة ما يعلق في رحمها وهي في آلام وأتعاب حتى تضعه بعد الوضع لا تسأل في رضاعي وتربيتي، حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين 24 شهر بعد ينفصل من الرضاع. إذن أن أشكر لي الموصى به هو هذا، أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصينا الإنسان بوالديه كذا، ما مضمون هذه الوصية؟ أن يشكر لي لأني خالقك وربك وسيدك وحياتك موقوفة علي، أشكر لي بطاعتي وذكري وامتثال أمر اجتناب نهي، وكذلك لوالديك. هل قدم الوالدان من شيء؟ هل قدم الوالدان للولد من شيء؟ نعم، أولا هما سبب وجوده، ثانيا أمه حملته في بطنها 9 أشهر ثم وضعته فأرضعته لبنها الذي كان دام أحمر فيها تحول إلى لبن أبيض كذا شهر وهي ترضعه وتحمل، عامين وبعد ذلك الوالد ينفق وهي تربي إلى البلوغ. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والناس يقولون: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فيجب أن يكون الشكر وهو الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بالنعمة والثناء على صاحبها بالخير. إذن فمن أحسن إليك بمعروف أشكره له، لا تقابله بالانتكاسة والانكاس تذمه أو لا تحمده. فكيف إذن بربنا وقد وهبنا كل شيء؟ فكيف بوالدينا وقد وهبانا وجودنا أيضا؟ هذه الآيات الكريمة كل هذا يتقرر معنا، يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما، لا لكونهما سبب وجوده فقط ولا أو لكونهما قدما له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافأتهما بالمثل، لا، بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما وكتب على الولد برهما وإحسانهما. فهذه الآيات نضيف إليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قائلا: من أحق بصحبتي يا رسول الله؟ رجل من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم سأل قال: من أحق بحسن صحبتي؟ بل الذي نحسن إليه ما دمت معه. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فللأم 3 حقوق وللأب حق بعد ذلك. ووجه ذلك واضح: الأب أفرغ منيه فقط، والأم حملته في بطنها 9 أشهر ثم أرضعته 2 عامين ثم والوالد أنفق عليه وكباه ونماه حتى كبر وبلغ. فحقوق الأم 3 أعظم من حقوق الأب بهذا الحديث الصحيح. مرة ثانية: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله قائلا: من أحق بصحبتي؟ أي الصحبة المحمودة الطيبة مع الطاعة والتكريم والإعزاز، من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أبو. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، جمع أم، والعقوق عدم الطاعة. إن الله حرم عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات عقوق الأمهات، ومنع وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. هذا الحديث قانون التربية بكاملها. أولا، إن الله كره لكم. إذا كره الله لنا شيء نحبه نكفر، إذا كره لنا شيء فيه خير والله ما فيه خير، لا يسعنا إلا أن نكرهه بكره الله تعالى له ونبتعد عنهم مهما ما كانت الظروف ما دام قد كرهه. قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عق أم وأباه عصاه وما وفاه حقه، ومنع وهات، تمنع ما تعطي وتطلب، تمنع الحقوق ما تقدمها وتطالب بحقوق، هذا سوء خلق وهبوط كامل في الذات البشرية. ووأد البنات دفنهن حيات قبل موته، هذا في الجاهلية، والآن قد يكون في باب الإجهاض والإسقاط. إذا يجهض الرجل ولده في بطن أمه خوفا المعاش ومن أين ينفق عليه، فعل ما فعل أهل الجاهلية وأده أهل الجاهلية لشدة الفقر وصعوبة الحياة. إذا ولدت امرأته بنتا يدفنها حيث ولدتها حتى لا تكمل وتعيش وتطالب بالعيش، أو حتى لا تتعرض للرجال ويذمه ويلام. إذن وأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، قيل وقال، قال فلان، قيل كذا، هذا كرهه الرسول لنا. لا تقول إلا ما علمت أنه حق وقد قاله من قاله، أما قيل كذا وكذا ما يجوز هذا أبدا، كره الله لنا هذا. قيل وقال لا بد من العلم اليقين حتى تقول قال فلان أو أخبر فلان أو فعل فلان. وإضاعة المال بالإسراف فيه وعدم صيانته وإضاعته، هذه كره الله لنا. من بينها ماذا؟ ودع عقوق الأمهات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أي نبئنا. قال: الإشراك بالله، هذه أول خطوة، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ليواصل بلاغه وبيانه، وكان متكئا فجلس وقال ألا، وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قال أبو بكر: قلت ليته سكت، أسفنا وتألمنا لإتعابه صلى الله عليه وسلم وهو يرددها. ألا أنبئكم، ألا أخبركم. وفي هذا ماذا؟ قولوا ألا أنبئكم بماذا بعد الإشراك؟ عقوق الوالدين في المرتبة الثانية، عقوق الوالدين بعد الشرك. وهذا ظاهر من قوله: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبقوله: أنشكر لي ولوالديك. حق الله أولا لأنه خلق والديك وخلقك، ثم حق الوالدين الذين أنت خلقت بسببهما. ومعروف شهادة الزور وقول الزور عند كل المؤمنين، أن يقول كاذبا ليأخذ حق فلان أو ينتقل حق فلان. ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها يقولها حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد، لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا على ما قدم من الإحسان إليه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. مهما بذلت لوالدك ما وفيته ما جزيته على ما قدم، إلا في حال واحدة، أن يكون والدك مملوكا فتشتريه وتعتقه، حينئذ عتقته أوجدت حياة له كما أوجد حياة لك، لأن المملوك ميت ما يملك شيئا. فإذا أنت أنفقت المال واشتريته كنت استبدلته بنفسك كما وهبك وهبته. كلام من هذا؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، أراد أن يتملق إلى الله ويتقرب، يبحث عن العمل الذي يحبه الله ليفعله. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: بر الوالدين بطاعتهما والإحسان إليهما. أي العمل أحب إلى الله؟ عرفناها الليلة ولا عرفنا؟ بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله. قلت: ثم أي عمل آخر أحب إلى الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد، وكلاهما من أحب الأعمال إلى الله، لكن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. إذ الجهاد في سبيل الله بد من إذن والديك ورضاهما أيضا، وإلا ما صح جهادك. قال: وجاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إذن أحي والداك؟ قال: نعم. إذن ففيهما فجاهد، أي في برهما والإحسان إليهما. وجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبرهما بهما؟ معقول هذا كلام؟ الرجل يقول: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما أبرهما به، أو ما بقي شيء؟ يسأل. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي عليك شيء، نعم، خصال أربعة، وفي لفظ خمس: الصلاة عليهما بعد موتهما، الاستغفار لهما طول حياتك، إنفاذ عهدهما إذا عهد ولم يفعل ومات أنفذ أنت ذلك ونفذه، إكرام صديقهما، صديق والدك تكرمه أنت لأنه كان صديقا لوالدك. ولطيفة عمر تقدمت لنا، كان قادما من الحج فنزل منزلا فجاء راعي فإذا به يعطيه، هذا عبد الله بن عمر، يعطيه عمامته ويعطيه إذن فتعجب نافع مولى بن عمر: كيف بدوي تعطيه عمام أنت تحتاج إليها، وتعطيه حمارك تتروح عليه؟ مر على البعير مر على الحمار فضحك وقال: هذا كان والده صديقا لعمر، هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب في طريقه من الحج إلى المدينة، نزل منزلا وإذا بأعرابي يأتيه فجأة يعطيه عمامة يشد بها رأسه في الليل، ويعطي حمارا كان يتروح عليه إذا تعب من الركوب على الإبل. فعجب مولاه خادم نافع: كيف يا عمر يا ابن عمر تفعل هذا؟ قال: إنه كان أبوه صديقا لعمر. مرة ثانية قال: وجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما أبرهما به؟ قال نعم. خصال أربع: الصلاة عليهما بالاستغفار لهما، إنفاذ عهدهما، إكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. فهو الذي نفى عليك، نعم، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. خمس خصال: الأولى الصلاة عليهما، ثانية الاستغفار لهما، ثالثة إنفاذ عهدهما، رابعة إكرام صديقهما، خامسة صلة الرحيم التي لا رحم لنا إلا من قبلهما. فهو الذي بقي، هذا الذي بقي علينا من برهما بعد موتهما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. من أبر البر وأعلاه وأفضل أن يصل الرجل المؤمن أهل ود أبيه بعد أن يولي أبوه ويموت وأمه كذلك. قال: والمسلم الحق إذ يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالى وتنفيذا لوصيته، فإنه يلتزم كذلك إزاء والديه بالآداب التالية الجائية، ألا وهي: أولا واحفظوا طاعتهما في كل ما يأمران به أو ينهيان عنه مما ليس فيه معصية لله تعالى ومخالفة لشرعه، طاعتهما في كل ما يأمران وينهيان إلا ما كان فيه مخالفة لله ولشرعه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه مما ليس في معصية لله تعالى ومخالفة لشرعه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال لك أبوك: احلق وجهك، ما نريد أن نراك بلحية تعرضنا للفتنة، تطيعه أو لا تطيعه؟ ما تطيع. يا مؤمنة، قال أبوك: لا، قال زوجك: اخرجي كاشف عن وجهك كالسيدات، يكفينا هذا الحجاب، تطيعه أو لا تطيعه؟ لا تطيعه. إنما الطاعة في ماذا؟ في المعروف الذي عرفه الشارع أنه حق وخير، أما في المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقوله تعالى: وإن جاهداك، أي الأبوان، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا ألح أبوك على أن تدعو غير الله أو تذبح لغير الله أو تركع وتسجد للموتى، ما تطعه في ذلك. وصاحب ما في الدنيا بالمعروف لا بالمنكر والباطل. وقال وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. هيا نحفظ هذه الجملة: إنما الطاعة، ما ننسى الطاعة. هل يصح الطاعة في غير المعروف في المنكر؟ لا أبدا. إنما الطاعة في المعروف. وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يمكن نحفظ هذا الحديث أيضا؟ قولوا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أعيبها أو لا تعيبها؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا؟ إنما الطاعة في المعروف. أعيدها عطية الله: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. معاشر المستمعين والمستمعات، والله لأن تحفظ هذين الحديثين ويبقيان عندك، والله لخير لك من ألف دينار، والله لأخير لك من 10,000 دينار. فلهذا إذا حثثنا ورغبنا يجب أن ننشط، نرجع للبيت وقد حفظنا حديثين عظيمين. ما هما؟ لا طاعة لمخلوق في مسخ، إنما الطاعة في المعروف. لو أمرك خادم الحرمين بألا تصلي لا طاعة، أمرك أن تشرب الخمر لا طاعة، أمرك أن تحضر الجماعة يجب أن تحضر. الطاعة في المعروف إلا في غيره، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثانيا بعد الطاعة ماذا؟ قال توقيرهما وتعظيم شأنهما. تعرف التوقير وإلا لا؟ كيف توقر الكبير وتطاطي راسك وتنحني أمامه ولا تتكبر ولا تتجبر؟ توقيرهما وتعظيم شأنهما وخفض الجناح لهما وتكريمهما بالقول وبالفعل، فلا ينهرهما ولا يرفع صوته فوق صوتهما ولا يمشي أمامهما. الولد يمشي أمام أبيه يصير كأنه أعمى يقوده، يمشي وراءه، وإن كان لا بد يمشي إلى جنبه أفضل يمشي وراء أبيه، وأمه كذلك. قال ولا يمشي أمامهما ولا يؤثر عليهما زوج ولا ولدا ولا يدعوهما باسمهما يا عمر أو يا زينب، ولكن بل بيا أبي أو يا أمي. يوجد الغافل يقول يا كذا يناديه باسمه، ما يصح هذا أبدا، لا بد من كلمة بأبي يا أبي أو يا أمي. قال ولا يوثر عليهما زوج ولا ولد حتى في الطعام والشراب، ولا يدعهما ويدعوهما باسمهما بل بيا أبي ويا أمي، ولا يسافر إلا بإذنهما ورضاهما. ولا يسافر لتجارة أو لجهاد أو لطلب علم أو لأي سفر إلا بإذنهما ورضاهما، لأنه كالمملوك لهما. ثالثا برهما بكل ما تصل إليه يداه، أحسن إليهما بكل ما تقدر عليه وتتسع طاقتك لو من أنواع البر والإحسان، وذلك كإطعامهما وكسوتهما وعلاج مرضهما ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس فداء لهما. تموت ولا يموت والدك. مرة ثانية قال ثالثا برهما بكل ما تصل إليه يداه وتتسع له طاقته من أنواع البر والإحسان، وذلك كإطعامهما عند حاجتهما وكسوتهما وعلاج مريضهما ودفع الأذى عنهما وتقديم النفس لهما فداء لهما. رابعا قال صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلها، والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما كما قد تقدمت الخصال الأربع أو الخمسة. مرة أخيرة صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلهما، والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. الله نسأل أن يجعلنا من أهل البر والإحسان، ممن أبروا بوالديهم وأحسنوا إليهم. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم، وأعلي درجتهم في عليين، وألحقنا بهم صالحين.